والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد طلبة العلم، فهنا فائدة أن خطبة الحاجة باتفاق حكمها الاستحباب للوجوب، وعليه يشرع للمتكلم حينا أن يبدأ بغيرها مما فيه ثناء وحمد على الله سبحانه وتعالى. وأما الشهادتان ففي الحديث الخطبة التي ليس فيها تشاهد كاليد الجزماء. كنا قبل طلبة العلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حديث شبان بن واسع قال: بأني رأيت عبد الله بن عمر مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال رضي الله عنه: إن ناسا ينهون عن استقبال القبلة، يعني ببول أو غائط، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاعدا، يعني على حاجته، مستقبل الشام مستدبرا القبلة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته، وفي رواية على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا من مختلف الحديث، هذا الحديث الذي معنا يعني من مختلف الحديث. وما هو مختلف الحديث؟ هي الأحاديث التي في ظاهرها ماذا؟ التعارض. والذي يتعين التعامل مع مختلف الحديث إما أولا الجمع، أن نجمع بينهم كما سلف وبينت هذا في الدرس الماضي، من الجمع بين حديثي من؟ طلق بن حبيب وبسرى بنت صفوان في مسألة مس الذكر، أهو ناخذ للوضوء أم لا؟ فجمعنا بأن حديث بسرى إنما هو في وجوب مس الذكر للشهوة، وأن حديث طلق إنما هو في أن مس الذكر لا ينقض إذا مسه بغير شهوة. وهذا الجمع جمع حسن تجتمع أو تلتقي به الأدلة، لأن قوله إذا أفضى أحدكم إلى ذكره بيمينه فليتوضأ، فالإفضاء لغة فيه معنى الشهوة، وقد قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأما حديث طلق بن حبيب ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. وهذا الوصف لا يصدق على الذكر إلا إذا كان الرجل قد مسه بغير شهوته، أما إذا مسه بشهوة فلا يصدق عليه هذا المعنى الذي جاء به الحديث الصحيح: إنما هو بضعة منك يا طلبة العلم. فهذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الجمع، فإذا لم يتعين الجمع صرنا إلى ماذا؟ إلى النسخ. صرنا إلى ماذا؟ إلى النسخ. وشرط النسخ عند الأصوليين عدم إمكان الجمع، ثم معرفة المتقدم ومن المتأخر من النصوص. مثال نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، بحديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فإذا التقى الختانان وماء ولم ينزل الرجل ولا المرأة وجب الغسل في حقهما، وإن لم ينزل، لقوله: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ثم ثالثا الترجيح، فإذا لم يتمعين الجمع وإذا لم نعرف المتقدم من المتأخر من النصوص ذهبنا إلى ماذا؟ إلى الترجيح. وفي الدرس الماضي طلبة العلم كنا قد ذكرنا ماذا؟ ذكرنا بطلان دعوى النفخ، وذكرنا بطلان دعوى ماذا؟ دعوى الخصوصية. صحيح؟ قلت فائدة في ترجيح حديث أبي أيوب الأنصاري على حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، قلت فإذا لم يتعين الجمع، إذا لم يتعين الجمع وذلك بأن حديث عبد الله بن عمر محمول على ماذا؟ على بيان الجواز، وبيان الجواز لا يدفع القول بالمنع. يعني نضرب مثالا على مسألة بيان الجواز، إنه يمنع أن يجمع الرجل بين صلاتين بغير عذر، فهذا محرم لقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووجوب المواقيت أمر لا يماري فيه أحد، ولكنه جمع بين صلاتين صلى الله عليه وسلم بغير عذر، فهذا استفاد منه ماذا؟ مشروعية الجمع من غير أن يكون ماذا؟ أن يكون دينا أو ديدانا. وعليه فمن اتجه إلى القبلة في بوله أو غائطه مرة أو مرتين ثم ألجأته حاجة إلى ذلك، فهذا ما يسمى ببيان الايه؟ ببيان الجواز. يبقى هذه طريقة من طرق الجمع عند الأصوليين، وهي أن حديث عبد الله بن عمر محمول على بيان الجواز، وأن حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة والحارث وهذه الأحاديث السبع المروية في المنع هي على ماذا؟ هي على ظاهرها في منع المتخلي من استقبال القبلة أو استدبارها. تمام؟ وقلنا بأن دعوى النفخ دعوى باطلة، وأجبنا عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي يحتمل النفخ، لأن جابرا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة مستدبر الشام. قلنا بأن هذه الدعوة دعوة مردودة، وهي دعوة النفخ بدلالة حديث أبي أيوب قال: فكنا قد نزلنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى إذن أجبنا عن دعوة الجمع النفخ ودعوة الخصوصية، وأجبنا عن وجه الجمع الذي قال به عبد الله بن عمر وتبعه على ذلك جمهور الفقهاء من أنه يجمع بأن الاستقبال والاستدبار إنما يمنعان في صحراء ثم هما جائزان في البنيان. طيب ننتقل للمرتبة الثالثة ومرتبة الترجيح. قلت: ويترجح العمل بحديث سلمان وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من الصحابة على العمل بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وأرجو أن تتأملوا معي هذه المسألة القادمة، لأني طبعا هذه المسألة في ضوابط الترجيح عند الأصوليين والمحدثين، فإذا كان عندك من مختلف الحديث أو ظاهر تعارض كيف ترجح أحد الحديثين على من؟ على الآخر. تذكرون بأني قلت قاعدة من قبل في الترجيح أو ضابطا، وهو ما اتفق عليه الشيخان فإنه مرجح على ماذا؟ على ما رواه أحدهما أو على ما روي في غيرهما.
هذا ضابط من ضوابط الترجيح. فعليه نذكر الآن لعلنا نذكر ما يزيد أو 20 ضابطا في ترجيح حديث أبي أيوب وسلمان على حديث ابن عمر. أولا أن لفظ الخبر المنطوق مقدم على المفهوم، فحديث أبي أيوب هو ماذا؟ لفظ منطوق. قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. وحديث سلمان في نهانا أن نستقبل القبلة، وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث الحارث. يبقى إذن كل هذه الأحاديث دلالتها دلالة منطوق، أما حديث عبد الله بن عمر فدلالته دلالة مرفوع مفهوم عذرا. المرجح الثالث وهو الترجيح بكثرة الرواية، فإن المروية في منع استقبال القبلة أكثر من المروي في فإن المروي في منع استقبال القبلة واستدبارها يعني ببول أو غائط هو أكثر من المروي في جواز استقبالها أو استدبارها. فترون أن المروي في المنع كم؟ 7 أحاديث، بينما المروي في الجواز حديثان، فالترجيح بكثرة الرواية. ثالثا الترجيح بما يخالف أهل الكتاب على ما يوافق أهل الكتاب، هذه أيضا مرجح أصولي. فنرجح الخبر، رجح الخبر الذي فيه مخالفة لأهل الكتاب على الخبر الذي فيه موافق استصحابا لأصل، وهو أصل شرعي من عدم جواز مشابهة الكتاب. قلت فحديث أبي أيوب مشتمل على حكم في مخالفة أهل الكتاب، لأن قال فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة، فكان هذا من فعل من؟ أهل الكتاب. طب لماذا جعلناه من فعل أهل الكتاب؟ لأن اتخاذ المراحيض بيوتا خاصة للتخلي هذا لم يكن فعلا لمن؟ فعلا للعرب، إنما كان فعلا لمن؟ للأعاجم والمشركين، كما قالت السيدة عائشة وكنا نستنكف أن نتخذ الكنف في البيوت على عادة من؟ على عادة الأعاجم. المرجح الثالث الرابع ترجيح المرفوع القولي على المرفوع الحكمي. قلت هذا مع التسليم، هذا مع التسليم، لأن حديث عبد الله بن عمر هو من المرفوع الحكمي. مرفوع القول يعني قوله عليه الصلاة والسلام، المرفوع الحكمي هو فعل الصحابي الذي نسبه إلى زمن النبوة أو نسبه إلى النبوة. ففعل عبد الله بن عمر في استقبال القبلة واستدبارها إنما هذا من المرفوع الإيه؟ الحكمي، ده لو سلمنا كمان. فالمرفوع القولي مقدم عليه. المرجح الرابع الخامس لا بأس، قلت وترجيح حديث سلمان وأبي أيوب، لأن حديث سلمان هو الحديث العمدة في آداب التخلي وأحكام التخلي بما ذكر فيه، بما ذكر فيه يعني من جملة من أحكام التخلي. فتأمل حديث سلمان فتجد أنه مقدم على غيره، لأن حديث سلمان اشتمل على جملة من أحكام التخلي، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، نهانا أن نستنجي برجيع أو عذر، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فحديث سلمان يعد حديث عمدة في أحكام التخلي، فإذا هو مقدم على حديث من؟ على حديث عبد الله بن عمر. المرجح الثالث، ويترجح حديث أبي أيوب على حديث ابن عمر لأن رواية الحضر مقدمة على رواية الإباحة. فتأمل الآن حديث عبد الله بن عمر فيه ماذا؟ إباحة وجواز. حديث سلمان وأبي أيوب فيهما نهي ومنع، فالخبر المشتمل على نهي ومنع وحظر مقدم على الخبر المشتمل على إباحة وجواز. المرجح السابع، ترجيح الخبر الموافق للقياس على الخبر المخالف للقياس، وحديث أبي أيوب موافق للقياس، وذلك أنه إذا منع السفل جهة القبلة، وذلك أنه إذا منع السفل جهة القبلة منع التخلي من باب ماذا؟ من باب أولى. مفهوم هذا يا طلبة العلم؟ الخبر الموافق للقياس مقدم على الخبر المخالف للقياس. فحديث أبي أيوب موافق لقياس صحيح، وهو قياس البول والغائط على ماذا؟ على التفل. وهذا القياس هو إحدى ذهبيات الشيخ الألباني رحمه الله، فلا أعلم أحدا قبله قال بهذا القياس، وقد ذكره في سلسلته المباركة رحمه الله تعالى. وهذه مسألة مهمة، هذه أعتبرها جوابا على من رمى الشيخ الألباني بأنه ظاهري، لأن الظاهرية لا يعملون ماذا؟ لا يقولون بالخيار، فهذا الشيخ الألباني يقول به. طيب، ترجيح الخبر الموافق للنظر الصحيح، المشتمل على معنى عقلي على الخبر الذي يخالف النظر الصحيح. فحديث أبي أيوب موافق للنظر الصحيح، لأن الإنسان سواء كان وراء سافر أو لم يكن وراء سافر يصدق عليه أنه مستقبل القبل، يصدق عليه أنه مستقبل القبل، واضح؟ طيب، قلت ترجيح الخبر الموافق لعمل السلف أو أكثر السلف على الخبر المخالف لعمل أكثر السلف، وحديث أبي أيوب موافق لعمل أكثر السلف بدلالة قوله فكنا قد ذهبنا الشام أو كنا قد نزلنا الشام، كنا يعني عدل. وكذا قول ابن عمر يقول ناس عدد، وإنكار مروان على عبد الله بن عمر، مروان الأصفر لما وجد وتخلى خلف دبته قال أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى، واضح؟ يبقى إذن هذا الخبر عليه عمل أكثر السلف، ولذا فالمخالفون لعبد الله بن عمر، قلت والمخالفون لعبد الله بن عمر في جواز استقبال القبلة أو استدبارها هم أكثر، عدم الجواز هم أكثر. طيب، كم المرجح العاشر؟ ترجيح الخبر المقرون بتهديد ووعيد على الخبر غير المقرون بتهديد ووعيد. خبر عبد الله بن عمر ما فيه وعيد ولا تهديد، لكن خبر أبي أيوب وسلمان فيهما ماذا؟ فيهما وعيد وتهديد بدلالة قول أبي أيوب فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يبقى هذا الوجه العاشر لترجيح حديث أبي أيوب على حديث من؟ على حديث عبد الله بن عمر. الوجه الحادي عشر، ترجيح الرواية المعروفة المشهورة على رواية غير المعروفة وغير المشهورة. فأيوما أشهر، النهي أم الجواز؟ قلت والنهي أشهر. طيب من يذكر لي ثلاثة وجوه، هذا أول سؤال معنا، على أن النهي أشهر، على أن النهي أشهر من الجواز؟ يلا. نعم، كنا، فقوله كنا دل على أن ذلك كان أشهر في الصحابة والمنع. اثنين، يقول ناس، وقوله ناس فيها معنى ليه؟ فيها معنى الشهرة. جيد، ما اسمه؟ أبو من؟ محمد. محمد، ماشي يا محمد. طيب نقول وحديث أبي أيوب أشهر، أو المنع أشهر لقوله يقول ناس، ثانيا قول أبي أيوب فكنا نسافر الشام، ثالثا أن المنع كان قولا لا فعلا مستترا، واضح. نعم، هذا في أيضا إنكار مروان على ابن عمر. طيب نقول الوجه الثاني عشر من المرجحات، ترجيح الخبر الذي يوافق ظاهر القرآن على الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن. قلت وحديث أبي أيوب هو موافق لظاهر القرآن من استقبال القبلة في الأمور الفاضلة كالصلاة والدعاء، وهذا بمفهوم المخالفة، وهذا بمفهوم المخالفة، فيه نهي عن استقبال القبلة بالأمور ماذا؟ بالأمور التي فيها أذى. صحيح، مش كان يجعل يمينه للأمور الفاضلة ويجعل شماله لما فيه أذى؟ فكذلك المعنى، كان يستقبل القبلة بالأمور الفاضلة كالدعاء، صحيح، كتوجيه الميت، كالصلاة إلى آخره. طيب المرجح الثاني عشر، ترجيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما رواه أحدهما أو روي بغيرهما. قلت وحديث سلمان وأبي أيوب فهما من المتفق عليه، أما حديث جابر فقد رواه من؟ مسلم فقط. الوجه رقم كم؟ الوجه الرابع عشر. نعم، في مسلم، في مسلم حديث ابن عمر متفق عليه خارج الصحيح، ظن ان له رواية في مسلم. طب رجع حديث. طيب المهم قلنا هذا مرجح رقم كم؟ الثالث عشر. المرجح الرابع عشر. ويترجح حديث أبي أيوب لما يظهر من جريان عمل الأمة عليه، أو بمعنى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. المرجح الخامس عشر ترجيح الخبر الموافق لخبر على الخبر المخالف. فلو تأملنا حديث عبد الله بن عمر لا يوافقه إلا خبر واحد، لكن حديث أبي أيوب توافقه أخبار أخبار كثيرة. المرجح الرابع عشر. السادس ترجيح الخبر. الموافق للأصول العامة في الشريعة على الخبر المخالف لها. قلت ومن ذلك أن حديث أبي أيوب موافق للأصول العامة، وهو جريان الأدلة مجرى العموم. وثانيا ترجيح أو ثانيا تعظيم شعائر الله. المرجح السابع عشر ترجيح الخبر الذي عليه أو الذي فيه مطلق العمل أو عليه الاتفاق بمطلقه. وحديث أبي أيوب هناك اتفاق على أن ترك استقبال القبلة في البنيان والصحراء هذا إيه؟ هذا مستحب اتفاقا، لكن زاد بعض أهل العلم فجعله إيه؟ واجبا. أما حديث عبد الله بن عمر فلا يشتمل إلا على حكم بماذا؟ بالجواز. صحيح؟ قلت فحديث أبي أيوب يشتمل على حكم بالوجوب أو الاستحباب، غير أن حديث عبد الله بن عمر ليس فيه إلا الجواز. فأنت ترجح العمل بالمستحب والواجب على العمل بماذا؟ على العمل بالجائز. صحيح؟ المرجح الثامن عشر هو ترجيح الخبر بحال الراوي وحال الراوي ها هنا أضبط. وأوسع من حديثي سلمان وأبي أيوب، لأن لو تأملنا حال الراوي هنا وحال الراوي لا شك أن رواية سلمان وأبي أيوب فيها ماذا؟ أنها أضبط. إنما فعل عبد الأول خبر عبد الله بن عمر إنما هو اطلاع والتفات عليه في هذه الحال، لكن الثاني يروي لفظا واضح. يبقى هذا هو المرجح الكم؟ الثامن عشر. المرجح التاسع عشر ترجيح الخبر المشتمل على صفة في الرواية لفظا وورودا لو تأملنا عبد الله بن عمر يحكي فعلا، بينما أبو أيوب يروي قولا، وهذا القول فيه ماذا؟ من صفة الرواية ما يدل على تأكيد التحريم وعلى منع، تأكيد المنع، لأنه قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. لو تأملت صفة الرواية فتجد أن صفة الرواية في حديث أبي أيوب مرجحة على صفة الرواية في حديث من؟ في حديث عبد الله بن عمر. واضح؟ قلت الوجه العشرون ترجيح الخبر الصريح على الخبر المحتمل. فالخبر الصريح هو خبر أبي أيوب لأنه سمى البول والغائط، لكن حديث عبد الله بن عمر قال قاعدا لحاجته، فقد يحتمل قعوده لشيء غير ماذا؟ غير البول أو الغائط. واضح؟ خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا ذهب الغائط أو البول لا يرى. يبقى هذه 20 وجها في الترجيح. واضح؟ قلت الفائدة الأخيرة وهي في التوقف، قلت فإن لم يتعين العمل بأحد الخبرين أو بأحد الحديثين وجب العمل بأحدهما والتوقف، والتوقف في الآخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قلت والتعبير بالتوقف أولى، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، أولى من التعبير بالتساقط، وسأشرح. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر، لأن خفاء ترجيح أحدهما يعني على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، ما احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، ما احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. بدلا من أن نسقط حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر فإننا نقول نعمل بحديث أبي أيوب وسلمان وغيرهم، ونتوقف في العمل بحديث عبد الله بن عمر. طيب لماذا نعمل بحديث أبي أيوب ونتوقف في العمل بحديث ابن عمر؟ قلت وإنما التوقف، إنما التوقف في العمل بحديث ابن عمر والعمل بحديث ابن أيوب وأبي أيوب إنما كان، من يذكر لي 3 أسباب نعمل بحديث عبد الله أبي أيوب ونتوقف في حديث عبد الله بن عمر؟ 3 أسباب. الأول أن العمل بحديث أبي أيوب هو متفق عليه استحبابا، وإنما اختلفوا وجوبا ومنعا. يعني لو سألت أهل العلم جميعا أيستحب أن ألا يستقبل، أيستحب أن لا يستقبل المتخلل قبلة ببول أو غائط، لقالوا لك إيه؟ نعم. تقول في صحراء؟ نعم. في بنيان؟ يقولون إيه؟ نعم. فإذا هناك اتفاق على العمل به، وإنما الاختلاف هل يجب ذلك أم يستحب. فاتفقوا على الاستحباب واختلفوا في ماذا؟ في الوجوب. يبقى إذن إذا نعمل بحديث عبد الله أبي أيوب لأنه مشتمل على حكم إيه؟ باستحباب، والعمل بالمستحب أولى من العمل بالجواز، لأن حديث ابن عمر فيه ماذا؟ فيه فقط جواز، فهل نعمل بالجائز ونترك المستحب؟ ثانيا وإنما نتوقف في حديث عبد الله بن عمر لأنه محتمل الدلالة، بينما حديث أبي أيوب فهو صريح الدلالة. ثالثا لأن حديث أبي أيوب عليه عمل الأمة، بينما حديث عبد الله بن عمر فليس عليه عمل أكثر الأمة. يبقى الآن نحن أجبنا عن حديث عبد الله بن عمر من كل الوجوه، من وجه النسخ، وقلنا النسخ هذا مردود، دعوى النسخ دعوى مردودة. ليه؟ لأن أبا أيوب سافر الشام فقال فكنا ننحرف يعني عن القبلة ونستغفر الله، بما دل على أن هذا لم ينسخ. وأجبنا عن قول ابن عمر لمروان الأصفر نهى ثم أذن، إنما هذا من كلام عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجبنا عن دعوى الخصوصية وقلنا لا، الأصل جريان الأدلة مجرى ماذا؟ العموم. ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إلى قرينة. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام بالوصال؟ لأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. لكن لماذا يخص باستقبال القبلة؟ إن الحكم الذي يصدق عليه يصدق على غيره هو تعظيم شعائر إلا، بل هو أولى به من غيره. وأجبنا عن وجه الجمع الذي عند أئمة العلم، وهو أنه يجوز في الصحراء، لا يجوز في الصحراء، وإنما يجوز في البنيان والبنايات تخلي قبل القبلة أو في جهة القبلة. واضح. ثم رجحنا حديث العمل بحديث أبي أيوب من 20 وجها، من 20 وجها. واضح. وثم انتهينا إلى قاعدة وهي التوقف، وقلنا بأن العمل بحديث أبي أيوب أولى، وإنما نتوقف في العمل بحديث عبد الله ابن عمر. خل بالك من شيء، تتوقف في العمل به غير ما تتوقف في مسألة نسبته. نحن نجزم أنه منسوب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الصحيحين على الراجح أنها تفيد الظن الراجح ولا اليقين؟ بعض العلم قال تفيد اليقين. فنحن نقول هذا الحديث نجزم بنسبته إلى من؟ إلى ابن عمر، فضلا عن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نتوقف في مسألة العمل العمل به. ليه؟ لأنه غاية ما فيه أنه مشتمل على حكم بالجواز، وإنما العمل بحديث أبي أيوب فإنما هو مشتمل على حكم إما بالإجاب أو الاستحباب. فأبرأ للذمة وأحوط أن نعمل بالمستحب الذي قد يوقعنا، الذي قد يوقعنا هذا في مخالفة واجب أو في ترك واجب، أولى من أن نعمل بماذا؟ بالجواز. واضح. وأهل العلم لهم في هذا يعني أمثلة كثيرة، هذا موجود في كتبهم. فالشيخ ابن عثيمين كنت ما أسمع منه يقول أحيانا أنا أتوقف في هذا، فكان يتوقف في بعض المسائل. ولذلك أنا أنصحك بهذه تريح رأسك من بعضهم. لو سألك ما تقول في حكم من يعني ترك الصلاة أو سب الدين، أنا متوقف في المسألة، أنا متوقف في في المسألة، تريح رأسك منه. لأن مسألة تارك الصلاة مسألة خلاف فيها قوي، أنا أشك في هذا، لكن كثرة الجدال فيها والنقاش هذا مذموم، لأنه قد يترتب على كثرة النقاش والجدال ماذا؟ ها؟ قسوة قلوب وحصول تنافر بين المسلمين. هذا رجل يسأل يقول لماذا لم نحمل حديث أبي أيوب على أن الاستقبال للكراهة، وعلى أن حديث عبد الله بن عمر يعني في استدبار، يعني نحمل حديث أبي أيوب على حكم الكراهة. أجبت عن هذا من قبل وقلت بأن القول بالكراهة قول باطل. ليه؟ للأسباب الآتية. واحد، لأن لازم قولك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل أمرا مكروها. تمام؟ قد تقول ما أنت قلت بالتحريم، يبقى لازم قولك أن يكون قد فعل أمرا محرما. أنا ما قلت فعل محرما، قلت أن هنا فعله لبيان الجواز، وهذا لا ينفي معنى التحريم ولا يخالف. وللمسألة شبه مع فارق التشبيه. الإنسان لو وقع في ذنب مرة فهذا لا يقع تحت العقوبة. ولذا قال تعالى إلا اللمم، وفي أحد التفسيرين لللمم هو العبد يلم بالذنب إيه؟ مرة، فهذا لا يوقعه تحت العقوبة. فإن فعله الثانية عوقب على الأول والثاني، لكن إن لم يفعل غفر الله له هذه اللمة، غفر الله له هذه اللمة. وهذا تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ارجعوا إليه في تفسير سورة النجم، فتحت هذه الآية كلام رائع جدا للشيخ الشنقيطي. ليه؟ لأن الأصل في الاستثناء أنه متصل، فقوله إلا اللمم يعني من الكبائر، فالعبد لو ألم بكبيرة مرة ثم رجع عنها فلم يفعلها فإن الله لا يعاقبه على هذه المرة حتى ولو لم يتب منه. وهذا الكلام على فكرة له وجود في القوانين، في القوانين العسكرية، فالجندي لو أنه فعل ذنبا لأول مرة فإن يعني ما يسمى عندهم بأورنيك الذنب هذا يوضع له فين؟ في حافظة أوراق. فإذا فعله الثانية عاقبه قائد الوحدة على ماذا؟ على المرتين، عاقبه على المرتين. هذا معمول به عسكريا. وأنا أذكر يعني أنه قد أخذتني غفلة حين في بعض الخدمة، فإذا ببعض الضباط عفاه الله وغفر له يعني فعل هذا، كتب فقال العميد هذه أول مرة، هذه إيه؟ أول مرة. كنت إما على يعني أعتاب نهاء الخدمة يعني. قال هذه أول مرة، ولكن يا شيخ أهو في الدسيه، وأي خطأ بعد كده فإيه العقوبة دب، والحمد لله لم يقل. فأقول هذا له وجود في القوانين العسكرية. طيب انتهينا الآن من مسألتنا على هذا النحو الذي وقع من البسط والتفصيل والإتهام. وشيء مهم جدا في دراستنا الأحاديث أنك ترى أن هذه الدراسة أكبر من كونها دراسة فقهية، أكبر من كونها دراسة حديثية. فأنت ترى الآن أن هذه الدراسة متوسعة إلى الحد أنها شملت كل علوم ماذا؟ كل علوم الشريعة. ولعل الباب الذي معنا اليوم هو باب أصولي في الترجيح، فأعتقد أن أقول أن الساعة الآن من درسنا هي ساعة أصولية، واضح؟ طيب خاصة ونحن كما قلت يعني هذه سنتنا في مجالسنا، وهذه سنة الشيخ ابن عثيمين في الأصل، فلم يكن درسه تستطيع أن تضع له ماذا؟ أن تضع له تعيينا أو تخصيصا، لأن الشيخ كان يخرج من علم إلى علم. طيب ننتقل إلى بقية مسائل الباب. المسألة الأولى حكم استقبال القبلة ببول أو غائط، هذه سبقة قلت وقد قال أكثر أهل العلم بأنه من الصغائر، يعني من استقبل القبلة ببول أو غائط في صحراء فقال بأنه من الصغائر لا من الكبائر. طيب هل هو من الصغائر أم من الكبائر؟ هنا لابد من ذكر قاعدة، قلت قاعدة. وأما تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر فهذا تقسيم صحيح ولا لا؟ فهذا تقسيم صحيح يشهد له أدلة الشريعة، أو دلت عليه أدلة الشريعة من قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فلما سمى كبائر يعني في الآية دل ذلك على وجود إيه؟ صغائر. لما تقول علي الأكبر يبقى معنى هذا أن في علي الإيه؟ الأصغر، صحيح؟ وعند الشيعة هذا أكبر وأصغر، عندهم واحد اسمه أصغر سلطانية، واضح؟ فأقول يعني إن قوله كبائر يدل على وجود صغائر. ثانيا قوله إلا اللمم، فعلى أحد التفسيرين اللمم هنا هي ماذا؟ هي الصغائر، وذلك كون الاستثناء هنا استثناء منفصلا الباب، امسك القلم خذ فائدة. الاستثناء عندنا نوعان يا طلبة العلم، في استثناء متصل وهو استثناء الشيء من جنسه، قام الطلبة الا محمدا، لان محمد ايه من الطلبة، لكن في استثناء الشيء من غير ايه غير جنسه، ده يسمى استثناء منفصل او استثناء منقطع. مثال، قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. هل السلام لغو؟ حاشا ان يكون لغوا. كيف يكون لغوا وهي تحية المؤمنين في الدنيا؟ قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. كيف يكون لغوا والله تكلم به سلام قولا من رب ايه رحيم؟ بل استثناء هنا استثناء ايه منفصل، واضح؟ كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس من الملائكة؟ ما يصلح أن يكون من الملائكة هذا، صحيح؟ ما يصلح أن يكون من الملائكة أبدا. فالمهم لأنه من نار والملائكة من نور، لأنه عصى والملائكة تطيع إلى آخره، واضح؟ لأنه فاسق والملائكة عباد مكرمون. طيب، يبقى إذا عرفنا قاعدة في الاستثناء، نعود إلى الآية. فالاستثناء الذي في الآية على أحد التفسيرين أنه استثناء إيه؟ ها؟ منفصل. طيب، هل نرجح في الآية هنا سؤال عرضي واسم المجيب معه؟ سؤال عرضي يا طلبة العلم، هل الآية هنا الاستثناء الذي فيها منفصل ولا متصل مع ذكر الدليل؟ يلا يا محمد. متصل. لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا حتى تأتي قرينة على كونه منفصل. هل من أحد عنده كلام آخر؟ منفصل. لماذا منفصل؟ صحيح، لأنه هنا عندي قرينة في السياق كبائر الإثم والفواحش، يبقى هنا استوعبها، يبقى إلا ليه؟ إلا اللمم اللي هي الصغائر، صحيح كده؟ طيب، حد عنده كلام آخر؟ قول. هذا الكلام جيد. لماذا لا نحمل الآية على المعنيين؟ فهي تصدق في حق بعضهم، في حق بعض الناس إلا اللمم، يعني إلا كبيرة يلم بها، وتصدق في حق آخرين إلا اللمم، يعني إلا الصغائر يعملونها. وهذه قاعدة كان دائما ما ينصرها العلامة المفسر الطاهر ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير في علم التفسير، فكان يقول لا يمنع حمل الآية على كل ليه؟ على كل المعاني. طب ليه؟ قال لأنها تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا ليه؟ هذا المعنى. وهل كونها حملت على الصغائر تنفي أنها تحمل على الكبائر؟ والشيخ الألباني أعمل هذه القاعدة بمهارة ألبانية وذكاء ألباني عند تأويله بعض الأحاديث. مثال، قوله من توضأ كما أمر وغفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. فبعض أهل العلم قال هذا الحديث يقيد غفر يعني الكبائر الصغائر دون الإيه؟ كبائر. فالشيخ قال لا، إنما الحديث يمكن أن يقيد ويطلق، تمام؟ لأن الناس ليسوا سواء في الوضوء، صحيح كده؟ فمن أتم الوضوء وأحسنه وأتى بموجباته وسننه وكذا، هذا أقرب إلى عموم المغفرة، ومن قصر فيه كان حاله أقرب إلى ماذا؟ إلى خصوصية المغفرة. فأنت الآن علمت قاعدة طيبة جدا، وهي قاعدة ما يسمى بالإيه؟ بالمشترك اللفظ. يا أخي أنا أذكر أن له رواية في مسلم. طيب ماشي، والغرامة واجب، لأن أصلا مشكلته في عنعنة أبي الزبير عن جابر، وسند أبي الزبير رواية دي ماشي رواية الترمذي، سند أبي الزبير عن جابر هذا سند مين؟ شوف الرجل هرب راح فين، شوف الرجل هرب فين، سند أبي الزبير عن جابر ده سند إيه؟ صح كده؟ طيب ماشي خلاص. المسألة تحت البحث والمناقشة والنقاش. ولكن ترى أنا أقول هو له رواية في مسلم، ولو وجدتها الآن فانظر بقى ما يحدث لك كده ونحن على الشر. فين كنا يا طلبة؟ ها؟ طيب يبقى إذا الآن كلمنا إن الكبائر إن الذنوب صغائر وإيه؟ وكبائر. قلت فائدة في حد الكبيرة. فائدة في حق الكبيرة. في حد الكبيرة. قلت ولم يأتي شرعاً. ذكر حد للكبيرة وقد ذكر بعض أهل العلم في ذلك حدا للكبيرة وكلها إنما هي في باب الاجتهاد. يعني بعض العلم قال كل ما ذكر فيه ليس منا فهي كبيرة، كل ما ذكر فيه فهو في النار فهي إيه؟ فهي كبيرة. كل ما سمي كبيرة بلفظه اجتنبوا السبع الموبقات أو المهلكات واضح فهي كبيرة. كل ما جاء به وعيد شديد من أنه استوجب النار أو الفضيحة يوم القيامة أو كذا فهي إيه؟ فهي كبيرة. تمام. وهذا القول مبني على أن الكبائر هي أكثر من سبع، فمن قال أن الكبائر سبع فقد غلط. إنما أكبر الكبائر إيه؟ سبع، التي هي المهلكات الموبقات. وابن عباس قال هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. وفي رواية عنه قال بل هي إلى السبع ما أقرب منها إلى السبع. يبقى اتفقنا على أن الكبائر ممكن أن نضيف فائدة من هنا، أن الكبائر أكثر من سبع. فين الرواية؟ عندك في أوراقك؟ أبعطيها العدو تجارب. ما أنا أمليتكم هذا أعطيها العدو. طيب فائدة من أن الكبائر أقرب عمر عمر ولا جهة ضيعتني يا واهب. طيب العدو دماغه نشفة صعيد. طيب أقول بأن الكبائر أقرب إلى السبع ماء أو السبعين منها إلى السبع، وتسمية السبع الموبقات دليل على أنها أكثر من إيه؟ أكثر من سبع في الإطلاق، لأنه سمى سبعا من إيه؟ كما أقول الأوائل عندي سبعة. هذا لا ينفي أن غيرهم ماذا؟ متفوقون. كل الطلبة لله الحمد لله المتفوقين، ما عندنا كسالى وما عندنا نائمون ولا غافلون. واضح. فإذا أهل العلم ذكروا في ذلك شيئا من القواعد أو الضوابط، هذه الضوابط والقواعد هي في باب الاجتهاد. تمام. طيب هنا نقول أهي من الصغائر استقبال القبلة ببول أو غائط أم من الكبائر؟ طبعا من قال بأنها من الصغائر قلت فمن ذهب إلى أنها من الصغائر، فمن ذهب إلى أنها من الصغائر استقبال القبلة ببول أو غائط، ذلك لأن الأصل في الذنب أنه كبيرة أو صغيرة. ها؟ الأصل عندهم أن الذنب صغير، هذا عندهم حتى تأتي القرينة التي تجعله فين؟ في الكبائر، في رتبة الكبائر أو في درجة. ثانيا أنه لم يأتي من الوعيد على هذا ما ما يدخل هذا الفعل في باب الايه كبائر، وغاية ما جاء فيه هو نهي. ثالثا استقباله القبلة حينا واستدباره حينا اخرى قرين على ان هذا الفعل من الصغائر، لان الانبياء لا يفعلون ليه الكبائر اتفاقا، واختلفوا هل يفعلون الصغائر ام لا. يبقى هذا دليل ثالث عنده على ان هذا الفعل من الايه من الصغائر. رابعا وهو من الصغائر للاختلاف في مسألة استقبال القبلة على أقوال، قال لو كان من الكبيرة لما حصل اختلاف، بحيث أن من أهل العلم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال الحكم نسخ، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال، فهذا الاختلاف لا يجعل هذا الفعل من الايه. قلت وذهب فريق وهم قلة وهو راجح الى ان استقبال القبلة من الكبائر ببول او غائط، على ان استقبال القبلة ببول او غائط هو من الكبائر. من يذكر لي خمسة وجوه اجعلها ثلاثة لبأس إذ يضع أن الصيام له أثر وفعله بكم اليوم؟ من يذكر لي ثلاثة وجوه على أن هذا الفعل من الايه من الكبائر؟ عرفت حقك محفوظ لا بأس عليه، فأنت تدخل معنا اليوم في ماذا؟ في قرعة اليوم، لأنك ظلمت في قرعة الأمس وذهبت النساء بحق، وما غلبنا إلا كريما يا عرفة، نحسبك منهم شرط أن لا تكون منهم أبدا. عارف يعني أن لا تكون منهم أبدا؟ فين ألم رصاص بتكتب به؟ لا خليه معك أنا أقول يبقى عرفات. ومين معنا؟ محمد. فين محمد؟ فيعرفه. قلنا ما غلبنا إلا إيه إلا كريما، لكن إياك أن تكون هكذا أبدا. صحيح. فدرسنا درس رجال عرب. قول النهي الأصل في النهي التحريم، والتحريم كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كي اثنين الله عليك احسنت. والاستغفار يكون من كبيرة ولا من صغيرة؟ هذا محتمل. لكن أنت أجبت بجوابين، ها قول يا معتز. وربنا قال من تقوى القلوب، وتقوى القلوب واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. يبقى ضدها ماذا؟ حرام، والحرام كبير. شوف لفة حلوة خالصة ولا الدائري. قول سيد ارفع صوتك يا سيد. يا ويلي منك يا سيد. ايوه مخالفة المشركين، ومخالفة المشركين كبائر. على عدم ليه؟ طب وليه القياس ده؟ طيب ما في وجه للقياس. عارف لو قست على التفل كان اولى، والتفل جاءت القبلة كبيرة، لانه قال جاء وتفلته بين ايه بين عينيها، دي كبيرة من تفل جهة القبلة. طيب لنسمع ما تقول النساء، انه من تعظيم شعائر الله القياس على التفل في جهة القبلة. امكننا ننحرف عنها ونستغفر الله عز الاجتهاد والتحري قريب كثرة الاحاديث. الله، هذه أم طلحة معشر الرجال، ولا بأس عليكم. ولا زال الجواب بينكم وبين النساء في نوع من الاستقلال. لا، جواب أم سلمان يعني أضعف من 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 أجوبتها التي كانت تجيب في الدروس الماضية. لا بأس، لا زالت معنا أسئلة أخرى. طيب نحن نقول ها يا عدو ما معنا بعيد شوي. قلت الأول، قلت ومن قال بأنها بأن استقبال القبلة ببول أو غائط هو من الكبائر فذلك أولا للقياس الصحيح على التفل، فلما كانت التفل كبيرة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم جاء وتفلته بين عينيه يوم القيامة، وهذا وعيد، وهذا وعيد لا يترتب إلا على فعل ماذا؟ كبير. فالبول والغائط أفحش من ذلك، صحيح؟ ثانيا أن نهيه صلى الله عليه وسلم قد تأكد، تأكد بكثرة الرواية فيه، وتأكد بما أردف بعضه من واجب، بما قرنه بواجب رحمه الله، أو بما أكده بواجب، عذرا، بما أكده بواجب فقال شرقوا أو غربوا. ثالثا وبما اقترن بمنهيات كثيرة كعدم إمساك الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين، فمقارنته بمنهيات دل على أنها على أنه كبير. رابعا أن عدم الاستقبال إنما هو لتعظيم شعائر الله، وشعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وتقوى الله عز وجل واجبة. أخيرا أن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الذنب أنه كبيرة بدلالة قوله إلا اللمم، الاستثناء فرع منين؟ من أصل، فلما استثنى الصغائر دل على أن الأصل إيه؟ الأصل الكبائر. صحيح كده؟ لما أقول اجلسوا يا طلبة العلم إلا محمدا، يبقى الأصل في مجلس العلم إيه؟ الجلوس، واضح؟ لأن الفرع خارج عن حكم الأصل، لأن الفرع خارج عن حكم الأصل. نعم، قلت المسألة الثانية في درس اليوم استقبال بيت المقدس واستدباره في ثنايا الجواب، جواب عما قال، وطالب العلم لبيب بالإشارة يفهم، وما يلزم المعلم أن يقول كل شيء. صحيح؟ اسمع مني، لما قال تعالى في كتابه الكريم وكذلك عثرنا عليه، فهمت من هذا أن الشباب المؤمن ماذا حصل له؟ ها؟ ما؟ مش كده؟ لأنه قبل قليل يقولوا فابعثوا أحدكم، وبعدين فعثرنا عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، في الآية في نص إن هم ماتوا. جبتها منين؟ يبقى طالب العلم يفهم بفحوى الكلام، ويفهم بدلالة السياق، يقرأ ما بين السطور، وحينا قد أرى مصلحة في أن أكرر وأعيد، ولا أرى مصلحة حين. مسألة استقبال بيت المقدس واستدباره، قلت سبقت هذا لكن لأنها جاءت معنا في الحديث، قلت وحديث عبد الله بن عمر حديث الباب فيه دلالة على مشروعية أو على جواز استقبال بيت المقدس فضلا عن استدباره، لقوله مستقبل بيت المقدس. واحد يقول لي انت من شوية قلت ده فعل لبيان الجواز وجاي دلوقتي تستدل به، هذا ليس اضطرابا. الحديث قد يكون له معنى من وجه ويكون له معنى من وجه آخر، زي حديث الماء من الماء، مش قلنا نسخ من وجه اللي هو وجه الايه الجماع، فإذا جامع ولم ينزل يغتسل وجوبا لقوله والتقى الختان ختان، لكن لم ينسخ من وجه، فالماء من الماء في حق من قام من نومته فوجد ماذا بللا، تحقق أنه ماذا مني وجب عليه إيه؟ يبقى الحديث نسخ من وجه وبقيت دلالته من وجه، فإذا كان هو من وجه لبيان الجواز فهو من وجه آخر تأكيد على الجواز، صحيح؟ قلت وفيه تأكيد على جواز استقبال بيت المقدس فضلا عن استدباره لموافقة الأصل الشرعي، والأصل الشرعي البراءة الأصلية. واضح يا طلبة العلم؟ الأصل البراءة الأصلية، فلا يؤثم إنسان ولا يجرم إلا بدليل، صح؟ دليل الثالث، لأن نسخ بيت المقدس كونه قبلة فهذا نسخ لسائر أحكام القبلة فيه، وقد جاء الحديث بالنهي عن استقبال القبلة، وبيت المقدس لم يعد قبلة، بدليل من صلى إلى بيت المقدس عامدا عالما صلاته إيش؟ باطلة. رابعا، لأن في النهي عن استقبالها أو استدباره عنة لما يقابله نهي آخر وهو استقبال الكعبة أو استدباره، رابعا خامسا، أن أبا أيوب قال فكنا ننحرف يعني عن القبلة، والمنحرف لا يسلم من كونه ماذا يستقبل بيت الايه مقدس، لأنك إذا انحرفت عن القبلة دي يبقى انحرافك هتستقبل ماذا؟ هتستقبل جهة أخرى. واضح بخمسة وجوه. وقد نقل الخطابي إجماعا، وقد نقل الإمام الخطابي إجماعا على جواز استقبال بيت المقدس أو استداره. وفي الإجماع نظر. قلت فرع، هل يستحب؟ يعني أهل الشام الآن هل يبنون المراحيض قبل المسجد الأقصى ولا الأولى أن يشرقوا ويغربوا فلا يستقبلون المسجد الأقصى ولا يستقبلون ليه؟ هل يستحب؟ بس هتجيب ثلاثة وجوه، ثلاثة أدلة، لأنك هتثبت حكما شرعيا الآن. احنا قلنا أنه يجوز استقباله، لكن هل يستحب استدباره او عدم استقباله او استدباره؟ ها معك ثلاثة؟ واحد قول يا طيب. على الكعبة تقصد؟ على الكعبة. طب ايه القياس اللي بينه وبين المسجد النبوي؟ مفيش قياس هنا. قول قياس على الكعبة، وهذا القياس فيه وجه. يعني انت لا ترى الاستحباب؟ ليه؟ عدم وجود دليل على الاستحباب. طب اسمع الدليل. ها
Thank you.
خلي بالك بقى كده واحد يقول لنا انتوا بتضطربوا انت هناك ابطلت القياس فاكرين ما تذكرون احنا ابطلنا القياس هذا ها القياس قد يبطل من وجه ويصح من وجه احنا ابطلنا القياس في الوجوه لكن احنا بنتكلم في القياس فين في الاستحباب اثنين غير حديث لا تستقبل القبلتين وهذا فعلا فيه دلالة على الاستحباب نعم بقرينة ايه عدم التفريج جهة القبلة احنا نتكلم عن بيت المقدس جيد احسن طيب قلت ويستحب ويستحب عدم استقباله او استدباره نعم قلت ذلك بكون هذا من تعظيم هذا البيت وتوقير وكل ما كان في باب التعظيم شعائر الله فلا ينزل عن كونه مستحبا ثانيا بجامع العلة وهو ما قرن الله تعالى بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام في غير حكم شرعي ثالثا الاستئناس بحديث معقل ابن أبي معقل لا تستقبل القبلتين رابعا أنه نهى عن استدبار الكعبة والمستدبر هو مستقبل لبيت المقدس حينا طبعا خامسا قوله لأهل المدينة شرقوا أو غربوا لئلا يستقبل بيت المقدس سابعا وتسميته المقدس أو المقدس يعني المطهر وفي هذا معنى أنه يجب تطهيره من استقباله بأذى من بول أو غائط المسألة الثالثة في درس اليوم استقبال القبلة في الأمور الفاضلة طيب احنا الان قلنا يحرم استقبال القبلة في البول او الغائط فهل نستفيد من هذا استحباب استقبال القبلة في الامور الفاضلة مطلقا يعني فوزة يقرأ القرآن استقبل القبلة ولا ما يستحب هيدعو يستقبل القبلة ولا ما يستحب هيجلس نستقبل القبلة ولا ما يستحب تمام في الامور الايه امور الفاضله هيا نام استقبل القبله ولا ما يستقبلها نحن بنتكلم عن وجوب الصلاه دي شان اخر لكن بنتكلم هل يستحب استقبال القبله في الامور الفاضله نعم لماذا هذا جيد وهذا الحديث فيه وجهان لما قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها فلما نهى في هذا الموضع عن استقبالها دل على أن الأصل استقبال إيه؟ القبلة لأني لست أنهاك على شيء إلا إذا كان على خلاف الأصل لما اقول لك ما تاكلش النهاردة يبقى الاصل انك ايه تاكل، يبقى النهي يخرج عن الايه عن الاصل. لما اقول لابني انت لن تذهب الى عمك اليوم، لان الاصل انه ايه انه يذهب. اثنين، ممكن نقول ان في الحديث نفسه مفهوم المخالفة، طالما نهى عن استقبالها بأذى يبقى هذا بمفهوم المخالفة يدل على استحباب استقبالها بعمل ايه بعمل فارغ. احسن، جيد منك هذا، ترى احسن في القيادة. طيب ماشي صحيح، قلت استحباب استقبال القبلة في الأمور الفاضلة. قلت ويستحب استقبال القبلة في الأمور الفاضلة قولا واحدا لأهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في أفراد هذه الأمور الفاضلة، يعني هم اتفقوا على استحباب استقبال القبلة مطلقا، لكن حصل بينهم خلاف هل يستحب في هذا الموضع أو لا يستحب، لكن هم اتفقوا من حيث الإيه العموم. قلت ثانيا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، وهذا فيه وجهان للدلالة، وجهان للدلالة على استحباب استقبال القبلة في الأمور الفاضلة. الأول قوله لا تستقبلوا دل على أن الأصل هو استقبال القبلة في كل عمل إلا ما استثنى الدليل، دل على أن الأصل هو استقبال القبلة في كل عمل إلا ما استثنى الدليل، لأن النهي فرع على الأصل. قلت ثانيا لقوله ببول أو غائط، فلما نهى عن استقبال القبلة بأذى من بول أو غائط دل ذلك بمفهوم المخالفة، على جواز أو على استحباب استقبالها في الأمور الفاضلة. أما الدليل الرابع ولا كم الرابع، لا الرابع عشان الإجماع المنقول أولا، مش هذا الدليل، عشان قلت إجماعا اتفاق، اختلفوا في أفراد المسائل وبعدين وجهان فقط. قلت ثالثا القياس الصحيح، فلما كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في أمور فاضلة من الدفن ومن النوم ومن الدعاء، فهذا فيه استحباب استقبال القبلة في الأعمال الفاضلة بدليل القياس. رابعا ويستحب استقبال القبلة في الأمور الفاضلة استئناسا بما جرى عليه عمل السلف، ومن ذلك قولهم قبلتكم أحياء وإيه وأموات، هذا لا يصح حديثا، هذا ليس بحديث. فهذا الدليل الرابع على مشروعية استحباب أو على استحباب استقبال القبلة في الأمور الفاضلة. نعم من استقبل وأكل ذبيحة. ممكن. قلت خامسا، ولما كان استقبال القبلة شعارا على أهل الحق فهم يدعون أهل الايه؟ أهل القبلة. هذه خمسة أدلة على مشروعية استقبال القبلة في الأمور الفاضلة. وهذه المسألة رقم كم؟ الثالثة. الثالثة اليوم، لكنها الرابعة تحت هذا الحديث. المسألة الخامسة، التفل جهة القبلة. قلت والتفل والنخامة جهة القبلة محرمان تحريما قطعيا، لقوله عليه الصلاة والسلام من تفل جهة القبلة جاء وتفلته بين عينيه يوم القيامة. قلت وفي بعض الأحاديث جاء ونخامته، بين عينيه يوم القيامة، وهذا نص صريح في تحريم التفل جهة القبلة لما ترتب على الفعل من وعيد شديد لا يترتب إلا على فعل محرم. ثانيا، ولأن التفل جهة القبلة فيه من الاستهانة بها وتحقيرها وعدم تعظيمها، وقد قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رابعا، حديث لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، والنخامة جنس من الأذى كالبول والغائط، إلا أنهما أفحش. لكن فيها معنى الأذى الذي في البول والغائط. خامسا، القياس، لأن التفل على آدمي محرم اتفاقا، من سافر بعد المغرب له أن يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء، لحديث ابن عباس كنا نصلي 7 و8. أجبت عن هذا السؤال لأن الحاجة فيه عاجلة عارضة. هذه خمسة أدلة على منع التفل جهة القبلة. أخونا يقول لماذا لا نقول بأن هذا الحديث خاص بالصلاة لما جاء في الأحاديث الأخرى لما رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني كأنه أراد أن يحمل النهي على الصلاة. قلت لا، لأن الحديث قال من تفل، ومن اسمه اسم جنس، وثانيا لأن المعنى في التحريم يصدق على الصلاة وغيرها، وهو معنى تعظيم القبلة وعدم الاستهانة به. قلت إشكال، وقد يقول قائل بأن النهي خاص بالصلاة لمورده أو لسبب وروده أنه وجد تفلة في القبلة فقال صلى الله عليه وسلم من تفل جهة القبلة. الحديث من يدفع دعوى الخصوصية ولكن يدفعها بدفوع كثيرة لا تقل عن 3 دفوع. يلا يا طلبة العلم قول العلة ثابتة أبدية لا تخص بالصلاة، وهي علة تعظيم الايه قبلة وشعائر الله. اثنين، اسم جنس وهذا يفيد العموم والشمول. ثلاثة، طب ماذا ما كنت أقوله أنا الآن؟ ما زدت علي أنا؟ ما قلت شيء. لا يطمع في أحد منكم أنه يراني يعني أكاد أنام. فإنما تنام عينه ولا تنام أذنه. قول ممكن هذا أصل جريان الأدلة مجرى العلوم. لم يكن هذا في الصلاة أصل صحيح. زعلت انت يا خبان عليك. الله يهديك. قلت نعم. طيب قلت ودعوى الخصوصية مردودة لأنه ليس في الحديث أن الرجل تفل حال صلاته. اثنين، ودعوى الخصوصية مردودة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثلاثة، من اسم جنس يعني يفيد العموم والشمول. أربعة، لأن المعنى الذي لأن المعنى الموجود في الصلاة هو موجود خارجها، وهو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الرابعة، ها خامسة، مسألة في بسط القدم جهة القبلة، يعني هل يجوز أن يبسط الرجل قدمه أو أن يمد قدمه جهة القبلة أو قدميه؟ طبعا نرى بعض طلبة العلم في هذه المسألة يتشدد ويتعمق جدا ويكاد ماذا يعني يحرم، ويكاد يحرم. ورأيت هذا في بعض الطلبة خاصة الذين عرف عنهم الاجتهاد في العبادة. قلت والأصل البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي الأصل، ولا يمنع شيء إلا بنص ودليل. ثانيا، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه عليه الصلاة والسلام مد قدمه يعني جهة القبلة. ثالثا، أنه ليست هناك علة موجبة لمنع وتحريم بسط القدم يعني جهة القبلة. طيب انتهينا الآن من المباحث الفقهية، وننتقل سريعا إلى آخر مباحثنا تحت هذا الحديث، ونقول مبحث الفوائد. أسمع لك، هذا البحث مهم جدا لأن فوائد هذا الحديث على غير الشرط السابق بلغت 30 فائدة، ولذا فأنا أتعجل. أبدأ الفائدة الأولى، قوله رضي الله عنه رقيت فوق بيت حفصة. قلت وحفصة رضي الله عنها هي أخته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من شرف الزوج صاحبة الستر الرفيع، ومن شرف الأب فأبوها أمير المؤمنين عمر الفاروق، ومن شرف الأخ فأخوها عبد الله بن عمر شيخ الإسلام القدوة العابد الزاهد. وحقا قال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. حفصة رضي الله عنها هي أصغر من عبد الله بن عمر بست سنين أو بخمس، واحد يسأل عن بسط الرجلين إلى السماء، ما أظن أن أحدا يفعل هذا إلا أن يكون مجنونا، ولا حاجة لنا بفقه المجانين، أو إما أن يكون مريضا يحتاج إلى إيه. طيب ما تيجي نتكلم عن مثلا، طيب لكن اجعلوها معنا مسألة فرعية أو استدراك إيه؟ ما نتكلم على اللعب والكرة بلاعب ابن صحيح. طيب نقول ذكر بالمسألة، طيب تزوجها النبي أو كنا مولدها قبل البعثة، أصغر عبد الله بن عمر بست سنين، قالوا مولدها قبل البعثة بخمس سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها، وذلك سنة 3 للهجر. استأيمت يعني مات زوجها خنيس بن حذافة السهمي، وهو أخو عبد الله بن حذافة السهمي، فعليه يكون بناؤها بناء النبي عليه الصلاة والسلام بها وهي في العشرين. تعليق: استحباب زواج الثيبات من غير تفضيل البكر عليها مطلقا، وفي الحديث هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فهذا لا ينفي استحباب زواج السيد. والدليل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكاد يكون الأبدي زواجه من الثيبات، بما يدل على استحباب، لأن غالب فعله هو زواج من الثيبات. نعم. قلت ومما يدل أو يؤكد على هذا ما كان من عادة الصحابة، شوف ما تأيمت فاضلة إلا وتصارع إليها الخطاب، زوجة جليبيب كانت أنفق نساء العرب. يعني إيه أنفق نساء العرب؟ يعني مجرد أنها بانت من زوجها أو منها انقضت عدتها بادر إليها ماذا؟ الخطاب وأم سليم. ولذا الإسلام أباح التعريض بالخطبة حال العدة، في ذلك إشارة منه إلى الترغيب في نكاحها واستحباب نكاحها. والذي يقول لك أصلها كانت تحت زوج آخر وهتقارن بيني وبينه، ثق بقدراتك يا رجل، تمام، ثق بقدراتك ولا تنسحب من الميدان هكذا، وقل ها أنا ذا، واضح؟ فأقول هذا في استحباب زواج السيد خلافا لما شاع من استحباب زواج البكر أبدا. واضح؟ قلت وتأكد الاستحباب إذا كان الزواج منها لمصلحة شرعية كأن تكون معيلة ذات ولد أو أن تكون بلا عائل. قلت عرضها أبوها، أما قصة زواجها فعرضها على أبوها على عثمان وأبي بكر، ووجد عليهما لما لم يجيبا طلبه، وجد يعني غضبا أو وجد في نفسه تضايق، كيف أنا أعرضها على عثمان ويأبى؟ وجد عليهما. وأما أبو بكر فأبى. لماذا؟ لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها. قلت تعليق، وفي ذلك استحباب عرض الرجل ابنته على أهل الصلاح والتقى، وحسبنا استحبابا فعل عمر بل والنبي من قبله. بل لو قلت بأن الله زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما عرضها من؟ أبوها. فلما قام بتلك السنة أبدله الله ماذا؟ خيرا. وهذا الرجل الصالح في مدين لما عرض ابنته على الصالح التقي موسى عليه الصلاة والسلام استحقت بعد أو كانت بعد زوجة لمن؟ ما تقول لذلك الرجل الفقير الطريد من مصر، إنما تقول صارت بعد زوجة لمن؟ لكليم الله النبي الرسول. قلت طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي من غير بيان سبب طلاقها، إلا أن الله أمره بمراجعتها وقال له راجع حفصة فإنها قوامة. قلت تعليق أن المراجعة خير من الطلاق، ويويل الذين يتعجلون في أمر جعل الله لهم فيه أناء وجعل الله لهم فيه وجعل الله تعالى لهم فيه صبرا. قلت ثانيا فيه فضل الصلاح والعبادة. شوف العبادة تنفعك يوم الضيق والشدة، وفي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما كانت صوامة قوامة ترى الله سبحانه وتعالى نفعها بعبادتها هذه، فأمر النبي بمراجعتها. ثالثا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. رابعا فيه فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإنما راجعها لأنها ذات الدين، يبقى إذن لا يتزوج من الأصل إلا ذات الدين. ويويل من يطلب الجمال فإنه يذهب يطلبه أبدا حتى ولو كان على حساب الايه؟ على حساب الدين فعلا. واسمع وانا ادلك واقول غير كلمة فيها. الجميلة غالبا ما يكون جمالها على حساب اخلاقها، فتكاد تكون قاعدة. الجميلة ذات ايه؟ ذات كبر، وهي قاعدة شدة طبعا. ثانيا، الجميلة غالبا ما يكون جمالها على حساب مهنتها في البيت، لأن الجميلة لا تهين ماذا؟ جمالا في طبخ ولا غسل ولا كنس، وهي ذات ترفع على زوجها. وكم من جميلة قالت لزوجها احمد الله اني تزوجتك. ثالثا، النساء في مآل الأمر هي واحدة تتشابه، يعني أقصد في قضية الجمال. ليه؟ المساحيق ما بتخلي، بتسوي بين الايه؟ بين الجميع. وكم من صاحبة زينة لو غسلت وجهها لقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نقول لها مسند، مسندها 60 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وأما مسلم فروى إفرادا 6. طب فين البخاري؟ لم يروي لها البخاري إفرادا، فيكون لها في مسلم 10 أحاديث ولها في البخاري 4 فقط. ومن هذه 10 التي عند مسلم قد وافق البخاري في رواية من؟ 4. طيب، قلت فائدة في قلة روايتها أو ندرة روايتها وقلتها، هذا يرجع لسبب، وهي ماذا؟ وهي أنها كانت ذات عبادة، كانت ذات عبادة وصوم واجتهاد. ونعم إذن أن ينشغل الرجل بالعبادة عن العلم حينا، لا أبدا، لأن الأصل العبادة على العلم، وما يكون العلم إلا لأجل العبادة. ويويل العالم أو العالمين، ها، ليسوا عابدين. فانتبه، فإياك أن تكون قوالب علم، قالبا من قوالب العلم، ينتهي أمرك إلى هذا. إنما حقيقة العلم الخشية والعمل به، وإنما علامة صحة وسلامة العلم الذي معك علامته العمل به. فاحذر ألا تعمل بما تعلم. قلت توفيت رضي الله عنها 41، السنة 41 توفيت، يعني في 41 صلى عليها مروان رضي الله عنها وأرضاها. طيب، نقول قاسمة تكون بعدها عاصمة. فما القاسمة؟ رمي الشيعة لها بالزنا، قاتلهم الله. قاتلهم الله الذين الزنا عندهم دين، ويقولون من تمتع مرة ومتعتهم زنا لا نكاح، وليست هذه المتعة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. متعة الشيعة شيء، ومتعة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء. متعة الشيعة زنا. وكانت في خطبة عنوانها خروج للبيع، تمام. فالمتع عند الشيعة زنا، شيعي مقنن مقنن يقولون من تمتع مرة بلغ مرتبة الحسن، ومن تمتع مرتين بلغ مرتبة الحسين، ومن تمتع ثلاث مرات بلغ مرتبة علي، ومن تمتع أربع مرات بلغ مرتبة الرسول. شوف الكلام الفارغ. ولكنها سنة. من الذي يرمي الطهر؟ النفاق. النجاسة ترمي الطهر، والنفاق يرمي الإيمان، والخبيث يرمي الطيب. شوف عبد الله بن أبي بن سلول، مش هو الذي اتهم السيدة عائشة ورماها؟ ماذا كان يعمل عبد الله بن أبي بن سلول؟ بيانات البطاقة الشخصية تقول عبد الله بن أبي بن سلول، الوظيفة السابقة ملك متوج على المدينة، الوظيفة الحالية قوال، نزل فيه قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. شوف كان يأكل على حساب العفة ويأكل من فروج الفتيات الصغيرات. ثم يرمي عائشة، يا ويل الإنسان يرمي الناس بالحجارة وبيته ما علم هو من زجاج. وهكذا كل غبي. المشرك يرفض أن يكون البشر، أنؤمن لبشرين؟ نؤمن لبشر أنهم رسل؟ طيب ماذا يعبد السادة الأماجد؟ إما أنهم يعبدون بشرا أو يعبدون حجرا. فقبلت عقولهم أن يكون الحجر إلها وأن يكون البشر إلها، لكن لا يمكن أن يكون البشر رسول. سبحان الله، المشرك غبي. ولذا أنا ما تعجبت قدر ما تعجبت إلا أن الشيخ جميل كان على المنبر مرة وهو يحكي بعض أقوال أبي جهل، فيقول رحمه الله تبارك وتعالى كان غبي البعيد، انفعل وخرج عن سياقة الخطبة وعن موضوعها، وقال بعفوية بالغة كان غبي البعيد ونفض يديه. طيب، واستدل الشيعة بقول الله تعالى وضرب الله مثلا، أو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فقال وهذا مثل ضربه الله لعائشة وحفصة. والمشبه هو المشبه به. يا سلام، المشبه هو المشبه به. طيب، يعني لما اقول ان الخمين الكبريت الاحمر يبقى بيولع بيحترق، اقول جوابا والخيانة المذكورة في الآية، يلا عد على أصابعك لأن معنا أجوبة كثيرة، هي خيانة الدين للعرض، إذ كانتا كافرتين. كما يظهر من سياقة الآيات. ثانيا، تفسير عبد الله بن عباس للآية من أنها خيانة الدين بما كانت الأولى منافقة تظهر وتبطن. امرأة نوح كانت تظهر وتبطن، وبما كانت الثانية قد هتكت ستر بيتها أو أخرجت سر بيتها لما أخبرت قومها بالرسل الذين في بيت لوط. ثالثا، صحان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لا يجمع الله بين بغي ونبي. سنة الله، لا يجمع بين بغي وماذا؟ ونبي. ثالثا ولا رابعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام أن حفصة راجح حفصة فإنها صوامة قوامة، فيبعد أن يكون هذا من صوامة قوامة، ليلها مناجاة ونهارها حفظ للجوارح. والعبادة خير عاصم. أرأيت بما ننفي الشبهة عن التهمة عن يوسف إن نراك من المحسنين عابد، لا يمكن العابد يفعل شيء من هذا. خامسا أن الله أمره بمراجعتها، ولم يقل الله ليأمر بمراجعتها إلا أن تكون التقي الصالح البر العفيف. وما أحسن وصف الذهبي لها، الستر الرفيع، ولا أقول بعده الحجاب المنيع. الجواب رقم كم؟ السادس أن الله اختارها له زوجة، إذ قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فكان يتزوج به بأمر الله واختياره. سابعا أن الآية مثل يضرب أن الذي في الآية مثال لا حقيقة له في الممثل له، ثامنا سياقة الآيات إنما هي في إخراج حفصة وعائشة سر البيت، كما قال تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. تاسعا لو كان كذلك لأقام عليها الحد، حيث قال لو أن فاطمة بنت محمد سارقت لقطع محمد يدها. عاشرا وأين الدليل على تلك التهمة؟ فهي تهمة عارية من الدليل، ولا يؤثم مسلم ولا يرمى ولا يتهم إلا بدليل ونص. الحادي عشر أن دلالة الآية محتملة في خيانة العرض، وهو احتمال بعيد بل متروك، والتهم لا تثبت بالاحتمال. الجواب الثالث عشر قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لمثله يعني من اتهام من؟ زوجات النبي. الجواب الرابع عشر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولدت من نكاح، فمن طهره الله تعالى ابتداء يطهره انتهاء، والقياس صحيح، كما شرفه نطفة يشرف نطفته أيضا. الجواب الرابع عشر قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والآية خبر في حصول الطهرة لأهل البيت. الجواب الخامس عشر تبرئة الله السيدة عائشة هي تبرئة لحفصة، وقد برأ الله السيدة عائشة فقال في كتابه الكريم إن الذين يرمون المحصنات إلى آخر الآيات. الجواب السادس عشر: رضا الله عن الصحابة جميعا وتعديلهم جميعا. الجواب السابع عشر: لما برأ الله السيدة عائشة في سورة النور برأها بخطاب ماذا؟ بخطاب الجميع أو بضمير الجمع، فكانت تبرئ لأخواتها من زوجات من؟ الرسول. الجواب كم؟ الثامن. الجواب الثامن عشر. طيب محله بقى بعد صلاة المغرب، تتهيئون للإفطار الآن، ويتوقف الدرس بين الأذان والإقامة ليعود إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة سنة المغرب بإذنه ووفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض طلبة العلم أقول: المبحث الأخير كنا تكلمنا عن المسألة الأولى أو الفائدة الأولى في ترجمة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم ذكر هذه الدفاعية عن حفصة رضي الله عنها فيما رماها به الشيعة الأشرار المجرمون من قولهم بأن حفصة لها جريمة جنسية، واتهموا حفصة بالخيانة قاتلهم الله، تمام؟ وذكرنا في ذلك 18 وجها، 17 وجها دفاعية. طيب لعلي أكون قد بهذا أجبت، لا أدري كان قد بقي معي من الجواب أم انتهى الجواب، ولكن ظني أن الجواب قد انتهى عند هذه الدفاعية 17 أو أقول 18. فيقال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو لا يعلم؟ فإن قيل يعلم فبالله كيف يعلم ثم يسكت عن ذلك؟ فإن قيل لا يعلم فقد كذبوا، أيعلمون هو وما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب 18 أو 19: فأين العقوبة؟ إذ قال الله تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأين العقوبة إذن؟ يبقى هذا الوجه 18 19 في الدفاع عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، صحيح؟ الوجه رقم كام الآن؟ الوجه 20. الوجه 20 في الدفاع عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن الله تعالى ذكرها في الآيات في معرض الامتنان والتوبة عليها، إذ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. فلما لم يبدله دل على أنها خير النساء وأفضل النساء، وقال: إن تتوب إلى الله. طيب هذه 20 جوابا، ونقول الفائدة الثانية قوله قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد رقيت لقد، واللام هنا جواب قسم محذوف بما يدل على مشروعية القسم واليمين، بما يدل على مشروعية القسم واليمين، ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم إنما في اليمين تكون لغير ماذا؟ لغير الحاجة، أو في اليمين أو في كفرة اليمين والحلف، كما قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. يبقى إذا قوله واحفظوا أيمانكم لا يتعارض مع مشروعية الإيه؟ مع مشروعية القسم، فإنما اليمين مشروعة والقسم مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ورب العالمين سبحانه وتعالى أقسم، دل ذلك على مشروعية القسم، واضح؟ أما قوله واحفظوا أيمانكم يحمل على ماذا؟ واحفظوا أيمانكم من كثرة الحلف واليمين، كما قال ولا تطع كل حلاف، احفظوا أيمانكم يعني من ماذا؟ من أن تحلفوا لغير حاجة، أو من أن تحلفوا كذبا، إلى آخر هذه المعاني. طيب نقول الفائدة الثانية، قوله ناس، إن ناسا يقولون، فقوله ناسا لم يسمهم ابن عمر. طيب هنا خمس فوائد بأنه لم يسمهم، قلت وفي ذلك فائدة، أولا قوله ناس لأنهم كثير كثير، ولفظة ناس تطلق على الجماعة من الايه؟ من الناس، ولكن تطلق على الجماعة التي هي كثيرة، واضح؟ لفظة الناس فيها معنى الجماعة وفيها معنى الكثرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بي حين كفر الناس، واضح؟ يبقى لم يسميهم لأنهم كانوا إيه؟ كثيرين. قلت ثانيا ولم يسميهم لأنه لا فائدة في تسميتهم وتعريفهم، والشيء ما ينبغي أن يقع ويكون إلا أن تغلب ماذا؟ مصلحته، لا تفعل شيئا إلا إذا غلبت إيه؟ مصلحته عندك. ثالثا لم يسميهم، فهذا أفضل حتى لا يطمع أحد من مرضى القلوب في هذا فينسبهم إلى الخطأ أو إلى الجهل والضلال. رابعا لم يسمهم حتى لا يكون ذلك غيبة، خامسا لم يسمهم لأن الأصل هو الستر والكتمان، وهذا طبعا فيه رد على الجماعة الذين يسمون كل مخطئ باسمه ويجرئون من الناس عليه، وكلما جلس الواحد مجلسا سمى أفرادا، أخطأ في كذا، وقع في كذا، قال في كذا، حتى رأيت بعضهم يجرح الناس بالحديث الضعيف، إيه والله يقول ده قال حديث ضعيف كذا وكذا في كذا ويجرحه بها. ولعل ذكرت لكم هذه الطريفة أن أحدهم نال من بعض أهل العلم أنه قال حديثا ضعيفا، فقلت أستحلفك بالله أو قلت كلاما من هذا، أنت ما قلت في عمرك حديثا ضعيفا؟ فقال أحد الجلوس هو يعرفه، قال ده هو أصلا ما عرف صحيحا وضعيفا إلا بعد ما بهدل الدنيا، إلا بعد ما خرب الدنيا بالضعيف. فإذا لا فائدة في التعيين، لا ينبغي التعيين، لأن الأصل، وهذه نقطة ثابتة، هل الأصل الخطأ ولا المخطئ؟ الأصل الخطأ، بيان الخطأ وليس بيان الإيه؟ مخطئ. يعني الناس اليوم أن يحفظون أسماء لدعاء كثيرين جدا مجروحين عنده، فلما تسأله ما وجه الخطأ تجد ما يدري. بعضهم كان يقول الشيخ الألباني مرجي، واللي سألته ما معنى مرجي يقول والله يا أخي لا أدري. والله ما حصل من بعضهم فعلا يرمون الشيخ بالإرجاء وما يعرفون الإرجاء. طب ما هو كده ممكن يقع هو نفسه فين في الإرجاء؟ يبقى الأصل إن إحنا نبين الخطأ ولا نحذر من المخطئ؟ الأصل نبين الخطأ للناس. فلذا لم يسميهم ابن عمر وقال يقول ناس. نقول فائدة رابعة: الاختلاف سنة في البشر وواقع وكون، ما أقول يصعب تغييره، إنما يستحيل تغييره، بل اختلاف واقع من نفس الشخص. فالذي نقوله غدا قد ننكره ماذا؟ الذي نقوله اليوم قد ننكره إيه؟ قد ننكره غدا. إن نقول القول ونرجع عنه غدا كما قال أبو حنيفة النعمان. يبقى إذن هذا واقع ينبغي أن نتعامل معه، كما قال تعالى في آخر سورة هود: وما يزالون مختلفين إلا ماذا؟ رحم ربك. يبقى إذن الاختلاف سنة وواقع وكون يستحيل تغييره. يبقى إذن ننتقل للفائدة الخامسة: أدب الصحابة في الخلاف. طب فين أدب الصحابة في الخلاف في أثر عبد الله بن عمر؟ من يذكر ثلاثة أداب من عبد الله بن عمر في الخلاف حتى نتأدب بأدبه؟ ثلاثة أداب من عند عبد الله بن عمر. ها يا ويل يا ويلكم، ها تتكلمون بالفقه وما تتكلمون بالأدب؟ وما مجلسنا إلا مجلس أدب. تعلم من أدب ربيعة قبل إيه؟ قبل علمه. ما قيمة العلم إذا لم يكن له وعاء هو الأدب؟ شوف، فالأدب وعاء إليه العلم. وانظر على قدر ما يتسع وعاءه على قدر ما يتسع إليه العلم الذي فيه. نعم، أنه لم يسميهم، مش لم يذكرهم، لم يسميهم. اثنين، احسنت. ما بال أقوام، احسنت. اثنين، ها احسنت. تأول لهم لما قال مروان الأصفر يقولون كذا وكذا، قال إنما ذلك في الصحراء. فمن أدب الخلاف أن تتأول لمن؟ للمخالف. لما يجي يأتيك إنسان ويقول حسن قال كذا وكذا وكذا، تقول لعله إيه قال كذا لأجل كذا، قال بالجواز إن عنده إيه عنده حاجة معينة، قال بالجواز دفعا لفتنة، قال بالجواز لمصلحة معينة، قال بالجواز لأجل شخص معين، ولم يقل بالجواز إيه المطر. يجي واحد يقول لك ده حسن جوز لفلان أن يسكن شقة بالربا، ما يأتي بقى يشوف الجماعة إياهم دول، هيوم داخل ويقول لك إيه ده أحل الربا وهذا مفتي الربا هداه الله. يا أخي هذه فتوى خاصة لمن؟ لشخص كان ما بين خيارين: أن يشتري هذه الشقة بالربا، أو أن يطلق من؟ امرأته، لأنه يقيم عند أهله، فصار مخيرا ما بين طلاق امرأته وفراق امرأته وضياع الولد، وما بين أن يسكن هذه الليه. وهذا حصل فعلا، ولكن ما كانت فتوى لي، كانت فتوى لبعض أهل العلم، ولكني يعني كما يقال وضعت خاتمي عليها. ليه؟ لأن الشيخ جاءه الرجل فقال خلاص أنا ما بين خيارين، إما أن أطلق وإما أن إيه أنا أحصل على هذه الشقة وفيها ربا. فالشيخ قال هذه فتوى لك وليست لغيرك من الناس، اذهب. فبقاء الأسرة والإمساك على الزوجة وحفاظ الولد أهم وأرجى عندنا من ماذا؟ من معاملة ربوية فيها خلاف كمان. فتنبه إلى هذا. يبقى إيه الاعتذار والتأول المخالف. الأدب الثالث أنه ما خالفهم بالدليل: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي. يبقى إذا من أدب الخلاف أن تخالف بالدليل مش تخالف برأيك. تمام، ها قول يا محمد. لم يشنع عليهم، وهذا من أدب الخلاف. نعم صحيح أنه كتم أسماءهم وأعيانهم. نقول أدب الخلاف الصحابة، أولا في أن ابن عمر رضي الله عنه لم يسمهم، يعرفهم. ثانيا أنه لم يشنع ويشغب عليهم. ثالثا أنه تأول لهم رضي الله عنهم. رابعا أنه رد عليهم بالدليل. خامسا أنه جمع بين القولين، قولهم بالمنع جعله في الصحراء، وقوله بالجواز جعله في البنيان. هذا أدب. يبقى هذه خمسة آداب من عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الخلاف. وبعد الأذان سأضطر اضطرارا لكي أتم فوائد حديث عبد الله بن عمر ما بين الأذان والإقامة، وذلك حتى ننهي هذا الحديث هذا اليوم، لنشرع في حديث أنس يوم الاثنين، وهناك شيء طيب إن شاء الله تعالى أخبركم به بعد الأذان. يلا تفضل يا دكتور. قلت الفائدة رقم كم؟ السادسة، حرص ابن عمر رضي الله عنه الشديد وتتبعه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مثل هذا، ويا ويل اليهود والنصارى من ضياع هدي أنبيائهم ورسلهم، إذ ليس عندهم من هو مثل عبد الله بن عمر وأبي هريرة رواية وتتبعا لأحوال أنبيائهم. ولذا لا نكاد نظفر بشيء من هدي من؟ من هدي موسى وهدي عيسى، إلا ما حدثنا القرآن أو إلا ما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نجد في كتبنا نحن من التحديث بهدي موسى وعيسى وأحوالهم وأخبارهم ما لا نجد في كتب الخوض. لماذا؟ إنما أقول كما قلت آنفا، ليس في دينهم أبو هريرة ولا ابن عمر. شوف، تتبعوا أحوال النبي حتى في ماذا؟ حتى في خلائه. فسجلوا لنا صفة خلائه وهديه في ذلك صلى الله عليه وسلم. لذا أقول يا ويل اليهود والنصارى من ضياع هدي أنبيائهم ورسلهم. ولذا كان الأولون ما أخبر الله غضب الله عليهم، وكان الآخرون ما أخبر الله الضالين. أقول فائدة السابعة، استعمال الكناية عما يستقبح ذكره من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قاعدا لحاجته. ما قال قاعدا لكذا أو كذا مما يستقبح ذكره. قلت وفي ذلك حسن أو أدب اللفظي. الأدب اللفظي في أنك تكني عما يستحيى ذكره وسماعه، فلا تقول جلس لكذا أو قعد لكذا. الفائدة رقم الثامنة، في استحباب القعود للتخلي من قوله قاعدا لحاجته، وأن القعود أحب وأفضل من القيام، ولم يؤثر عنه أنه بال قائما إلا قليلا أو إلا نادرا، وإنما كان عامة أمره أو غالب أمره أنه يبول جالسا كما قالت السيدة عائشة. الفائدة العاشرة تاسعة، طيب قلت استحباب الاستتار بالبدن للخلاء، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء لا يرى، غير أنه لا يجب. ولذا رآه عبد الله بن عمر، وما رآه إلا أنه ماذا؟ رقي بيت حفصة يعني، فلم يقل ليرى إلا لما أشرق وفي ذلك إشارة إلى أنه ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بعيدا. ومن هنا أنا لست أستحب استعمال هذه المباول التي لا يستتر المرء فيها أو لا تستره سترا كاملا، وهو الاستتار بالبدن، فهذا مستحب وليس بواجب، بدليل لبعض الصحابة ذكر أنه مر عليه وهو يبول، فيستحب الاستتار بالبدن للخلاء من غير إجابة. الفائدة العاشرة: جواز دخول بيت القريب والتبسط فيه ولو بغير إذنه، كما فعل عبد الله بن عمر قال رقيت بيت حفصة. وهذا يدل على أن المرء يدخل بيت القريب ويتبسط فيه. أنا لو دخلت بيت أختي مثلا ما ينكر علي أني دخلته وتبسطت فيه أو طلبت طعاما أو شرابا. وفي ذلك آية سورة النور: ليس على الأعمى حرج، إلى آخر الآية، تمام، أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآيات. فهذا الشأن، هذا الشأن، هذه العلاقة أن يكون فيها تبسط. قلت بل كان هذا التبسط بين الإخوة في الإسلام من دخول بعضهم بيت بعض والتبسط فيه بطلب الطعام أو الشراب أو نحو ذلك. قلنا هذه الإخوة، هذه ليه الإخوة، كما حصل من بعض السلف، جاءه بعض أحبائي فسأل الجارية عنه فقالت ما هو موجود، قالت خلي فانظري أين كيس النقود فأتي به، فدخلت فجاءت به فأخذ حاجته ثم انصرف، فأخبرته الجارية وقال لها أنت فعلت؟ قالت نعم، قال أنت حرة لوجهي، لأن هذه حقيقة الأخوة، تمام. قلت الفائدة 11: قول عبد الله بن عمر بيت لنا، بيتنا، رقيت بيتا لنا، رقيت بيتنا، رقيت بيت حفصة. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ قلت ووجه الجمع أنه بيت حفصة في الأصل، وإنما قال بيتنا أو بيتا لنا لما آل إليه بإرث، لما آل إليه بإرث، قلت أو كأنه بيته لما كان بيت أخته فتبسط فيه، تسلم جزاك الله خيرا، فتبسط فيه، فلما كان بيت أخته فدخله وتبسط فيه وكأنه بيته. وهذه الفائدة رقم كام يا رجل؟ 11: نعم 12: طيب لا بأس يا محمود. الفائدة 12: قلت العبرة بما روى الراوي لا بفقهه وفهمه، لأن عبد الله بن عمر فهم من الحديث جواز التخلي مستقبلا القبلة ومستدبرا لها في البنيان، فهذا فهمه، وإنما العبرة بما يروي قولا أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح. الفائدة 13: وهو تسمية الخلاء حاجة، تسمية الخلاء حاجة أو تسمية التخلي حاجة، لقوله قاعدا لحاجته، وإنما سمي حاجة لأن الإنسان له حاجة في إخراجه. وسبحان الله، جاء الإسلام هو دين الفطرة، وخلق الله الإنسان بما يقضي أو بما تقضى له حاجته وتنقطع حاجته في شيء. فشوف لما كانت حاجتنا إلى الهواء أكبر جعل أكبر ما يغطي الكون هو ماذا؟ الهواء. ولما كانت حاجتنا للماء بعد الهواء هي الأعظم، جعل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماذا؟ ماء. ولما كانت حاجتنا إلى آخره. فانظر لما الإنسان له حاجة في إخراج هذا واضح، وإذا كان علي يمسح بطنه ويقول يا لها من نعمة لو عرف الناس شكرها، وهي نعمة ليه؟ وعندي أن هذه النعمة من نعمة الطعام، من نعمة الطعام والشراب. لذا قال ابن السماك لهارون لو منعت الشربة فكم تدفع؟ قال النصف ملكي. قال طيب لو شربتها وحبست فيك كم تدفع فيها؟ قال نصف ملكي، نصف ملكي. فهذه نعمة ينبغي أن يتأملها كل منا من فضل الله عليه في ماذا؟ نعمة الإخراج. إذا أردت أن تعرف فضل هذه النعمة فانظر لو انحبس فيك هذا البول أو هذا الغائط، فأنت تكون في قلق واضطراب وتعب. ولذا العامة يدعونه بيت الايه؟ بيت الراحة، لأن فعلا بهذا التخلي تحصل راحة للبدن وراحة للنفس. فعلا تجد الإنسان لما يخرج وقد تخلى فإنه يخرج في حالة نفسية تكون ايه؟ تكون أفضل فعلا. ولما يكون في حاجة إلى التخلي يكون في حال اضطراب نفسي. ومن هنا منعك أن تصلي وأنت ماذا؟ وأنت حاقن وأنت حابس. قلت وسمي حاجة لأنه ملجئ للإنسان حاجي له. الفائدة رقم كم؟ الرابعة عشر، مشروعية الجلوس مستدبرا القبلة، لأن عبد الله بن عمر كان يجلس مستندا على ماذا؟ على الكعبة. من غير كراهة. الفائدة الخامسة عشر، البدء بالتعليم، حمك الله، فيشرع أن تبدأ السامع بالتعليم من غير حاجة ولا طلب منه، لأن ابن عمر بدأهم بالتعليم. قال يقول ناس أو إن ناسا يكرهون أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فعلمهم من غير أن يسألوه. الفائدة الخامسة عشر، السادسة، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي، فلا يخرج فعله عن هذه القاعدة إلا بقرينة، بدليل أن عبد الله بن عمر اقتدى به وتأسى في مسألة ماذا؟ القعود للحاجة. يبقى الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأسي، أي فعل إلا أن تأتي قرينة فيخرج الفعل من باب الاقتداء والإيه؟ والتأسي. الفائدة السابعة عشر، قلت قوله رقيت يعني لم يكن منه قصدا ليطلع على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع ذلك له قدرا بالتفاتة، وإنما رقي لحاجة له، لأنه لا يجوز الاطلاع على المتخلي والنظر إليه إلا لحاجة أو ضرورة لما نهى الشرع عن الاطلاع على العورات. الفائدة الثامنة عشر، وليس في الحديث أنه رأى منه عورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ أن ترى له عورة، كما جاء في حديث الكعبة الشهير لما انحصر الإزار عنه فسقط مغشيا عليه، ففي تمام الرواية فلم ترى له عورة قط. الفائدة التاسعة عشر. قلت الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أبعد للتخلي، وفي ذلك سنة، من تخلى في صحراء يستحب أن يغيب فلا يرى، وأن يبتعد فلا ينظر إليه، حفظا لعورته ومنعا لإزاء الناس. وفي ذلك الحديث اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. يبقى ما ينبغي أن يتخلى في الطرق المسلوكة، وإنما يتخلى يبعد عن الطرق المسلوكة التي يسلكها الناس. لأن الظاهر أن عبد الله بن عمر طلع فرآه، فظاهر هذا أنه كان يتخلى بعيدا، وإلا ما كان ليرى إلا أن يرتقي. وهذه الفائدة التاسعة عشر. الفائدة العشرون، قلت قوله قاعدا يعني على لبنتين، في استحباب اتخاذ لبنتين لخلائه. من باب أن ذلك سترا عليه، وجلوسا يعني راحة لبدنه في قضاء حاجته. الفائدة الحادية والعشرون، وهي وجوب الجمع بين الأحاديث ودفع ظاهر تعارضها والعمل بها جميعا، لما فعل عبد الله بن عمر أنه تأول أحاديث المنع على الصحراء وتأول أحاديث الجواز على البنيان. وقد قال تعالى ادخلوا في السلم كافة. ومنشأ الضلال لتعرفوا هو إعمال بعض الأدلة دون بعض، إعمال بعض النصوص دون بعض. خوارج ضلوا ليه؟ لما أعملوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. والمرجئة هلكوا لماذا؟ لما أعملوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وهكذا. الفائدة الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، أن ابن عمر رضي الله عنه لم ينكر الأحاديث، أحاديث المنع، وإنما أنكر فهمهم الأحاديث على إطلاقها، كما جاء في رواية مروان الأصفر. الفائدة الثالثة والعشرون، مشروعية استقبال بيت المقدس للبول أو الغائب. إلا أن الأحب تركه. قلت وكذلك المسجد النبوي من باب تكريمة المسجد ومن دفن إلى جواره، ولا نقول دفن فيه، دفن إلى جواره صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كان من أدبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يركب دابة في المدينة النبوية، يقول أجل أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر إذا وقف أمام القبر النبوي لا يحد النظر إليه، يعني بالتعبير الدارج ما بيبرأش للحجرة النبوية أدبا، فكيف يستقبلها مسلم ببول أو غائط؟ فهذا فيه أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ كان الإمام أحمد لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي، وبينه وبين بيت الشافعي أربع سكن أدبا معه، فكيف الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا كم؟ الثالثة والعشرون في مشروعية الاجتهاد في الدين بأصوله وضوابطه، لأن ابن عمر اجتهد فتأول أحاديث المنع، بما يدل على مشروعية الاجتهاد في دين الله تعالى. الفائدة الخامسة والعشرون، فيه فساد قياس الاستقبال على الاستدبار، لأن الاستقبال أفحش من الاستدبار، فيمتنع القياس لأنه من قياس الأعلى على الأدنى. الفائدة السادسة والعشرون، فيه فساد قياس بيت المقدس على الكعبة حكما، لأن معنى المنع، لأن المعنى في المنع هو أن الكعبة قبلة، وقد زال هذا المعنى عن بيت المقدس. الفائدة السابعة والعشرون، فيه استحباب الانحراف عن القبلة بإجماع، من عدم جواز استقبالها، من عدم استقبالها واستدبارها استحبابا، وإلا فقد قال أقوام بالوجوب. الفائدة الثامنة والعشرون، فيه أن الحديث نص في جواز استقبال بيت المقدس للخلاء من غير تحريم أو كراهة. طيب، أراني بهذه الفائدة الثامنة والعشرين قد أنهيت شرحنا لحديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث كما قلت آنفا رقم كم؟ 17 في كتابنا المبارك، كتاب عمدة الأحكام. وهذه المحاضرة هي المحاضرة 29. طيب، استدراك مسألة رفع الرجل قدميه إلى السماء، يعني هل يجوز للرجل أن يضطجع بحيث يرفع قدميه إلى السماء؟ كنا نتكلم عن مسألة تكريمة القبلة، قلت وأما فعله لغير حاجة فإنما يكره كراهة شديدة، لما يتنافى ذلك مع ما يجب أن يكون من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى. إلا أن يفعله لحاجة كحاجة طب أو تريض وصحة، فلا حرج في ذلك، والله المستعان. طيب، هذه آخر مسائلنا مع هذا الحديث المبارك، والحديث 17 من أحاديث هذا الكتاب المبارك. أما بعد طلبة العلم، فإن شاء الله تعالى نلتقي يوم الاثنين على خير، والدرس من يوم الاثنين سوف يكون يوميا إلا يوم الجمعة، فالدرس سينتظم بعد العصر إن شاء الله تعالى أيام السبت إلى الخميس، ولكن طبعا هذا النظام سنبدأ به من يوم الإيه؟ يوم الاثنين ان شاء الله تعالى باذن الله، من باب اننا نريد ان ندرك شيئا، ولعل يعني انتهي من ربع الكتاب فيكون ذلك انجازا، انجازا بحق طبعا. فهذا ان شاء الله تعالى النظام معمول به من يوم الاثنين، واضح. واما درس الاحد والاربعاء فهما مستمران في مكانهما وزمانهما، وعليه فالدورة يوميا تنتهي مع العشاء الا يومي الاحد والاربعاء، فتنتهي قبل الايه؟ قبل المغرب، وتنتهي بوقت كاف بحيث تستطيعون الوصول الى مسجدي ذي النورين والهداية الاسلامية ان شاء الله تعالى، والله المستعان. طيب هذا بالنسبة، نعم، ايه المذكرة يعني هي الان تستطيع ان تقول انها باذن الله تبارك وتعالى لعلها الان في الطور الاخير للاعداد، فاخبرت انها انتهت المراجعة الحديثية لها وتخريج الاحاديث والاثار، واما المراجعة اللغوية فان شاء الله تعالى يعني قد بلغ المراجع اللغوي 3/4، فلعله ينتهي منها في غضون يوم او يومين على اكثر تقدير، فقد وعدت خيرا انها تكون بايديكم ان شاء الله تعالى يوم الخميس، ولكن 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 لن يحصل عليها الا ماذا؟ الا المواظبين على الدرس، صحيح؟ لكن الذين يغيبون ثم لا يحضرون الا وقت الطمع ووقت المذكرة ما يصلح ان يأخذ هؤلاء المذكرة، لانهم طبعا المكافأة على قدر الجهد، خاصة المذكرة عظيمة جدا، صفحاتها تربع على 300 صفحة، والله المستعان. طيب اليوم يا اخوانا، نعم ثبت هذا في سنن ابن ماجه، عاد فصلى بنسائه، وده من ادله الشيخ الالباني على انه لا يجوز الجماعه السنيه، يجوز الاستغمار باكثر من 3 حجر، لانه نهانا الا نستنجي باقل من 3 حجر، فنفي الايه النقصان يفيد مشروعيه الايه الزياده. نعم يستحب ان يكون وترا بقدر ما يحدث الانقاء، ما ينبغي حديث ما فيه قصر الحكم. معي اليوم 3 أسماء، عرفات ومحمد ومطلح. محمد حصلت جائزة قبل، يبقى اذا انت الجائزة بينك وبين عرفات اليوم، خلاص. فين القلم يا بنش؟ الجائزة بينك وبين عرفات. فين الجائزة راحت؟ فأم طلحة طبعا حصلت قبل ذلك جائزة، فعذرا كان نستبعد اسمها، وهذا للمرة الثانية أو الثالثة، لا بأس عليك. يلا يا دكتور طه، هات ورقة. القرعة طبعا تستحب عند تزاحم الحقوق، إلا من الحقوق المالية فالقرعة لا تستحب بل تحرم، لأنها عندئذ تكون قمارا. عرفت؟ يلا عرفت، عوضك الله خيرا عن المرة السابقة، وإن شاء الله تعالى يا أستاذ محمد لا تخشى شيء، فلازالت الدورة مستمرة ولازالت الجوائز إن شاء الله تعالى كثيرة بإذن الله، تمام. ويوشك إن شاء الله تعالى أن تكون لك جائزة في هذا القدر كفاية، بارك الله فيكم. وأعذر في عدم الجواب عن أسئلتكم التي أرسلتم، لأن الوقت قد ضاق علينا، والعاشرة إلا الثلث يعني انتهاء الوقت الأصلي بل والإضافي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.